بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية عظيمة، فيها فوائد جمة، فيها أحكام، وفيها ينتظم الحال وتتحقق مصالح الأمة إن عمل الناس بها، فهي آية جامعة تجمع للناس مصالح دينهم ودنياهم. فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء من نداءات أهل الإيمان الكثيرة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو إما خير يؤمر به المؤمن، وإما شر ينهى عنه. وهذه الآية جاء، وهذا النداء جاء بعدها: أعظم خير أمر به المؤمن، وهو طاعة الله وطاعة رسوله. فقوله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بتعظيم شرعه، بالأخذ بما جاء في كتابه. أطيعوا الله، والطاعة الامتثال لما يؤمر به أو ينهى عنه. ومعناها أيضا من طوع، بمعنى انقاد ولانا. فإذا هي في معنى استجاب وانقاد وطاوع ولم يخالف طاوع الشريعة. أطيعوا الله، فبدأ به لأن ما بعده متفرع عنه. فمن أطاع الله عز وجل حقا فإنه يكون مطيعا للرسول وممتثلا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته. وإنما ذكرت طاعة الرسول من باب التفصيل والبيان، ومن باب ذكر الخاص بعد العام. فإنه لو قال أطيعوا الله دخلت فيه طاعة الرسول. وقوله وأطيعوا الرسول تأكيد للطاعة وبيان لعظم حق هذا الرسول، وأن الله عز وجل أرسله ليطاع، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الآية بينت ما ذكرناه قبل قليل، فقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع هذا أمر بطاعة الرسول ليطاع بإذن الله، لأن طاعته إنما متفرعة عن طاعة الله عز وجل. ومع ذلك فإن الله عز وجل أمر الناس بطاعة الرسول الطاعة المطلقة، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا الأمر متكرر في القرآن كثيرا، في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول في مواضع متعددة، لأن الله عز وجل ما بعث الرسول وما شرع الشرع وما أذن فيه إلا لأجل هذا الأمر، وهو أن يأخذ الناس بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقوله وأطيعوا الرسول، أل فيه للعهد، وهو الرسول الذي بعثه الله إليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن النداء للمؤمنين، والرسول الذي بعث إليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتحتمل أنها للحضور، أي أطيعوا الرسول الحاضر الذي يتلو عليكم هذه الآيات. وقوله وأولي الأمر منكم عطف على طاعة الله وطاعة رسوله. وحاصل ما سيذكر في قوله وأولي الأمر أن الآية تشمل الأمراء والعلماء، فأولو الأمر هم الأمراء الذين ولاهم الله عز وجل على المسلمين، ولهذا قال منكم، وأولي الأمر منكم. ويشمل كذلك العلماء، لأنهم من أولي الأمر الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال الله عز وجل في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هم أولو العلم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم وبالتفقه عليهم وبسؤالهم فيما أشكل، ولم يتكرر الفعل أطيعوا مع أولي الأمر. قال بعض أهل العلم: لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لما عطف طاعة الرسول عطف الطاعة مقارنة بالفعل وأطيعوا الرسول، ولما عطف طاعة أولي الأمر عطف بدون ذكر أطيعوا. قالوا: لأن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، فما أمرك الله به تطيع في المنشط والمكره، ولا تعارض ولا تسأل ولا تبحث عن شيء يخالف الطاعة، وكذلك يقال في طاعة الرسول ما أمرك به رسولك عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في السنة الثابتة، فإنه يطاع ولا يعارض وينقاد له ويسلم له، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكما قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في أدلة كثيرة في هذا المعنى. وأما أولو الأمر وهم الأمراء أو العلماء فلم يذكر معهم الفعل أطيعوا، لأن طاعتهم مقيدة وليست بمطلقة. طاعتهم مقيدة بأنهم يطاعون فيما إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فأما في معصية الله ومعصية الرسول فلا يطاع، لا يطاع أمير ولا يطاع عالم فيما فيه مخالفة وفيما فيه معصية لله ولرسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، أي فيما عرف في الشريعة فيما دلت عليه الأدلة. والناس في هذا الشأن وفي هذا الباب مختلفون، واختلافهم فيه هو الذي سبب الاضطراب للأمة في كثير من حياتها ودهرها. فمن الناس من لا يرى لأولياء الأمور طاعة ويتجرأ على تكفيرهم وتكفير من إليهم وهم مسلمون، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم الرديء، وعنهم أخذ الشيعة والرافضة. ومن الناس من قابل هؤلاء فأطاعوا أولياء الأمور في كل شيء، مما يباح ومما يحرم، مما يجوز ومما لا يجوز. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء تفسيرها في الحديث المشهور الذي حسنه الألباني رحمه الله وفيه ضعف، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم وطاعوهم؟ قال: نعم. قال: أجل. أو قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فإذا هذا القسم الذي قابل القسم الأول، وهو من أطاع ولي الأمر من عالم أو أمير في كل شيء دون أن ينظر إلى دليله ودون أن يأخذ ما أخذه الذي أو ينظر إلى مستنده الذي استند عليه، وإنما طاعة عمياء. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أطاعوا سادتهم وأطاعوا كبراءهم فأضلهم السبيل. وهؤلاء يدخل فيهم من كان من بطانة الأمراء فأطاعوهم في كل ما يأمرونهم به مما هو جائز ومما هو محرم. ويدخل فيهم كذلك أيضا أتباع الصوفية وأتباع الشيعة الذين ينظرون إلى كبارهم فيطيعونهم الطاعة العمياء ويكونون بين أيدي كبرائهم كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء. وأما ما أمر الله عز وجل به في حق ولاة الأمور فإنه وسط بين الغالي والجافي بين المفرط والمفرط، وذلك أن يطاعوا بالمعروف، أن يطاعوا بالمعروف مع التنبيه على أن بعض الناس إذا نبه على أمر مما أمر به ولي الأمر أو مما كذلك أيضا أفتى به أو قال به عالم من العلماء ممن أمر الله بالرجوع إليهم، تجده يغالط نفسه ويقول إنما الطاعة في المعروف وأنا أرى أن هذا ليس بمعروف، وليس هو أهلا بأن يرى، وليس هو أهلا بأن يسائس الأمور ويقايس الأمور ويعرف أن هذا صواب أو أن هذا خطأ، ولكنه متطاول، ولكنه من الخوارج على أهل العلم. فإن الخوارج كما أنهم يخرجون على ولاة الأمور الأمراء، فكذلك هناك خوارج يخرجون على ولاة الأمور العلماء، يخرجون عليهم ولا يقبلون قولهم ويقدحون فيهم ويذمونهم بغير برهان ولا بصيرة. ولهذا قال الله عز وجل وأولي الأمر منكم، ولما كان المقصود هو الطاعة في المعروف قال سبحانه فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. قوله فإن تنازعتم هذا يؤخذ منه فوائد، من أشهرها فائدة. الفائدة الأولى فيه دليل على أن الإجماع حجة، أن إجماع الأمة حجة، لأن الله عز وجل إنما أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى الله والرسول عند التنازع. فأما إذا أجمعت الأمة وأطبقت على شيء ولم يتنازعوا فإجماعهم حجة. فيه إشارة إلى دليل الإجماع، فيه إشارة إلى الإجماع وإلى أن مستنده الرجوع إلى الكتاب والسنة. الفائدة الثانية فيه دليل على أن طاعة أولي الأمر إنما هي بالمعروف وليست مطلقة، لأن ولي الأمر قد ينازع، ولكن عند النزاع يفزع إلى الكتاب والسنة لينظر المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. ولهذا قال سبحانه فإن تنازعتم، دل على أن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة، لو كانت مطلقة لما عقبت طاعتهم بأنه إن وقع تنازع رجع إلى الكتاب والسنة، دل على أن طاعتهم مقيدة، مقيدة بماذا؟ بما وافق الكتاب والسنة. ولهذا قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول، أي في حياته، أو إلى سنته بعد موته. وجعل هذا دليل الإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليرجع في تنازعه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع إلى هواه ولا إلى استحسانه، ولا يرجع إلى الأعراف والتقاليد، ولا يرجع إلى القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة، ولا يرجع كذلك أيضا إلى أقوال لا دليل عليها، إنما يرجع إلى المعصوم، والعصمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دل على أن ما تمام الإيمان يكون بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كانت في التنازع مع ولاة الأمور فهي عامة في التنازع مع من تتنازع معه من المسلمين، ولو كان جارا، ولو كان أخا، ولو كان أبا، ولو كان صديقا، ولو كان قريبا أو بعيدا، فإن الرجوع إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع. ولهذا قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. خير، الرجوع إلى شرع الله خير، لأن الله ما شرع الشرع إلا ليرجع إليه. لو أراد الله عز وجل من الناس أن يتبعوا أهواءهم وعقولهم ما شرع الشريعة وترك كل واحد وهواه. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن العقل قد يحسن، وأن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، وأن أثر هذا التحسين الذي يكون من العقل أو التقبيح الذي يكون من العقل يجب أن ينقاد إليه العاقل. وهذا مذهب الردي، ورتبوا عليه الثواب والعقاب، وهذا مذهب رديء. فإن الله لم يقل فردوه إلى عقولكم، ولم يقل فردوه إلى ما استحسنته عقولكم، وإنما أمر بالرد إلى ما لا يختلف عليه. فأما العقول فمختلفة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دل على أنه إذا كان من عند الله ورجع العبد فيه إلى الله فإنه يجد فيه الاتفاق، ويجد فيه الهدوء والسعادة، ويجد فيه لم الشمل. أما إلى غيره فتتشتت الآراء وتتفرق كذلك العقول. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن في المآل، أحسن في المآل، خير في الحال وخير في المآل. وهذا من بركة الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الرجوع إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في أوله صعبا على من كان يرى أن الحق له وليس هو بصاحب حق، ولكنه إن صدق فرجع إلى الله وإلى رسوله فإنه يكون أحسن له في المآل ويستريح، ويكون عاقبة ذلك الخير، وإن كان يظن أنه مظلوم أو مهضوم أو غير ذلك. فإن العافية وحسن الحال والخير في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة أو تعليق مما يسره الله سبحانه وتعالى قبل أن نقرأ بعض ما يذكر إن شاء الله تعالى حول الآية، فإنه سيأتي معنا في الدرس القادم أن نقرأ سبب النزول، فهذه الآية لها سبب نزول، ونقرأ جملا من كلام الحافظ ابن كثير الذي نطرز به مجلسنا. ربما من كلام غيره، لكن اليوم نكتفي بهذا التعليق المختصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.